أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. الآيتين الأخيرتين من سورة آل عمران يذكرنا ربنا ببصائر، أبرزها أن الأمة الإسلامية ليست أمة عنصرية. الأمة الإسلامية جزء من الإنسانية، ولذلك نظرتهم إلى سائر الأديان نظرة قائمة على أساس القيم، وبالتالي فإذا كان من أهل الكتاب من يؤمن بالله وبالحق كله، بالحق بما أنزل على إبراهيم وموسى وعيسى والنبي محمد صلوات الله عليهم جميعا دون تمييز، وإذا كانوا مخلصين لربهم فلا يبيعون دينهم بأرخص الأثمان، فهؤلاء لهم أجرهم عند الله. ولعل هذه الآية وآيات مشابهة في سورة آل عمران جاءت لتصحح نظرة المسلمين إلى أهل الكتاب، لا تكون نظرة قائمة على أساس العنصرية أو على أساس الذاتية، بل على أساس القيم. لنفترض شخص مسلم رأى يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا أو مشركا أو غير ذلك أسلم، فمنذ لحظة إسلامه هذا الإنسان يتحول إلى أخ دون أي تمييز بينه وبين المسلمين السابقين. والحقيقة أن هذه النظرة التي تقوم على أساس الإيمان بالله سبحانه وتعالى وليس على أساس الذاتيات، هذه النظرة عدلت بنسبة كبيرة علاقة المسلمين بغيرهم. فحينما رأى الإمام علي سلام الله عليه رجلا كبيرا في السن يتكفف في الكوفة سأل من هذا؟ قالوا هذا واحد من أهل الكتاب، واحد من الذميين. قال عجيب، حينما كان شاب كان يشتغل وتستفيدون من طاقته، الآن لما شاخ وشيب تركتموه في الشارع تكفف. فأجرى عليه راتبا من بيت المال. وفي بعض خطب الإمام علي سلام الله عليه دفاع عن ذميات التي تعرضنا لظلم بني أمية. فالقضية هي قضية الدين والإيمان والقانون والقيم المثلى، وليست قضية أنا وأنت. والبصيرة الثانية في هذه الخاتمة، ربنا سبحانه وتعالى يحدد ملامح الأمة الإسلامية التي قلنا سابقا أن من ملامحها الأساسية، ومن ملامحها الأساسية الدفاع، ويبين في آخر كلمة من هذه السورة أن عاقبة من يعمل بأوامر الله سبحانه وتعالى الفلاح، أي السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة. ربنا يقول: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم. الآيات في هذه المسألة ليست واضحة لي لا أقل، لذلك أتركها لفترة أخرى. إنما ظاهر الآيات: من يؤمن بالله وما أنزل إلى النبي وما أنزل إلى سائر الأنبياء، ويتصف بهذه الصفات: خاشعين لله، خشوعهم خضوعهم ليس للسلطة، ليس للمال، ليس للجاه، ليس للعنصر، وإنما لله سبحانه وتعالى. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، هذا تعريض إلى من كان من أهل الكتاب يشتري بآيات الله ثمنا قليلا، أي حينما رأى بعضهم أن إيمانه بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم سوف يفقده بعض الميزات التي كانت له وبعض الأتاوات التي كان يأخذها من جماعته، ترك الإيمان وتشبث بالباطل، بل وهو إلى ذلك كذب على الله وافترى وقال أن هذا النبي ليس ذلك النبي الذي بشرت به توراة وبشر به إنجيل. ربنا يقول: هؤلاء أولئك لهم أجرهم. هنا نتوقف عند كلمة تتكرر هذه الكلمة في القرآن، حينما يبين ربنا أن بعض الناس يبيعون دينهم ويشترون به ثمنا، لابد أن يبين عادة ثمنا قليلا. هل لأنه كانوا يبيعون الدين بثمن قليل، أم أن كل ما يبذل أمام الدين فإنه يصبح قليلا؟ لو الدنيا كلها بذلت لشخص حتى يترك دينه فإن الدنيا كلها بالنسبة إليه ثمن قليل. لماذا؟ لأن الدين لا يرتبط فقط بالدنيا، وإنما ينفعنا في الآخرة. فمن باع دينه بأي ثمن فذلك الثمن يكون قليلا، لأنه باع غاليا ينفعه في الدنيا ويكون معه في الآخرة ويصحبه إلى الجنة بمتاع الحياة الدنيا الذي لا يبقى له أو هو ينصرف عنه. ثم يقول ربنا أن الله سريع الحساب. هنا أيضا أمران يجب أن نتوقف عندهما. الأول: ربنا يقول أولئك لهم أجرهم عند ربهم. التعبير دقيق: هؤلاء لهم أجرهم. أجرهم على شنو؟ أجرهم على العمل. فهؤلاء حينما تكون قناعتهم الإيمانية سليمة فيبقى عملهم، كلما عملوا في الدنيا خيرا جوزوا عليه في الآخرة، بينما الذي قناعته ليست سليمة حتى لو عمل خيرا فإنه لا يقبل منه. والأمر الثاني: يقول ربنا إن الله سريع الحساب. هذه الكلمة جاءت هنا لبيان أن الرب سبحانه وتعالى لا تفوته من عمل الإنسان ولا صغيرة أو كبيرة. الأجر يعني حساب الله دقيق إلى درجة كبيرة. مثلا في واحد حياته كلها تنفس مليار مرة مكتوب، أقل أكثر في كل نفس ذكر الله أو ذكر الشيطان عمل خيرا أو عمل شرا، كل شيء مكتوب وكل شيء جاهز. وربنا في هذه الناحية بين سرعة الحساب عند الرب في بعض الروايات كلمح بالبصر، وفي بعض الأحاديث أن ربنا سبحانه وتعالى يحاسب البشر مرتين، مرة عبر الملائكة والميزان والشهود وغيرها، ومرة لا مباشرة بينه وبين العبد وهو بذلك سريع الحساب. ثم ربنا يبين في الآية الأخيرة من هذه السورة المباركة ويقول يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. هذه ثلاث قيم أساسية يجب أن نتمسك بها. أولا الصبر، كما يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد. الصبر ما هو حقيقة الصبر وجوهر الصبر؟ هو أن الإنسان لا ينظر إلى لحظته التي هو فيها، ينظر إلى المستقبل. الذي عنده نظرة مستقبلية فإنه يصبر، لأن هذه النظرة تجعله يفكر في المستقبل ولا يعتمد على وضعه الحالي. والصبر قد يكون أمام فقدان شيء، فقدان المال أو الأعزة أو ما أشبه، وقد يكون الصبر في مواجهة المعاصي حينما تقتحم المعاصي دارك، تسد الباب عنها بصبرك، تصبر على المعاصي فلا ترتكبها. والصبر قد يكون في مواجهة الشهوات، الإنسان يصبر بالصوم مثلا. إنما الحديث حول صابروا، صابروا من باب المفاعلة، المفاعلة لابد أن تكون هناك جهة ثانية حتى هذا تصدق هذه الكلمة، كلمة المفاعلة، مصابرة، أنت تصبر، من يصبر لآخر؟ هناك تفسيران. التفسير الأول المصابرة بمعنى مواجهة الأعداء، لأن الإنسان المؤمن لا بد أن يتعرض للضغوط من قبل أعدائه، فلما يتعرض لهذه الضغوط فهو يصبر متى وكيف وإلى مدى وإلى أي مدى يصبر، يصبر أكثر من ذاك، لأن الصراع عادة صراع إرادات. إذا أنت دخلت في حرب، أنت عندك مشاكل، هم هم عندهم مشاكل، أنت ألمون، هم أيضا يألمون، إن يصيبكم قرح هم أيضا يصيبهم قرح، فمن يفوز؟ الأكثر صبرا وصابر. وقد تكون هذه الكلمة جاءت بمعنى صابروا، أي اصبروا على المشاكل، كلما كانت المشكلة أطول يكون صبرك أكثر امتدادا وأطول. هاي مصابرة، يعني أنت تكون أقوى من المشكلة، أصبر من المشكلة، زمن صبرك ما ينتهي إلا بعد أن تنتهي المشكلة. وقد تكون هذه الآية ذات الدلالة بأن الإنسان المؤمن ليس فقط يصبر وإنما يأمر بالصبر، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أنت تصبر وتأمر بالصبر أيضا، وعلى أي حال ممكن آية واحدة كلمة واحدة في القرآن تكون ذات دلالات كثيرة تشهد لها الآيات الأخرى ونؤمن بها جميعا. اصبروا وصابروا ورابطوا. ماذا تعني كلمة المرابطة؟ قديما كانت في الثغور أو الحدود الإسلامية مفتوحة، ما في جيش نظامي عادة، إنما كان جيش المسلمين المتطوعين من المسلمين أنفسهم، لأن الجهاد كانت قيمة أساسية بالنسبة للمسلمين. الفرد ليس فقط يجاهد، وإنما عادة يطمح بأن يستشهد في جهاده، فإذا هو دائما يجاهد. قديما كان مثلا إذا هجمت قوة معادية على المسلمين، واحد يرفع العلم بالشارع يقول حي على الجهاد، وإذا كل الناس اللي عندهم رغبة ينضمون إليه ومن ثم يجاهدون، كل واحد ما يحتفظ بسلاحه. بس اليوم يسموه جيش الشعبي، الحشد الشعبي، ما ليش يسموه، بس بالتالي وهي طريقة الجهاد كانت سابقا. لكن بالنسبة للثغور أو الحدود الفاصلة بين البلاد الإسلامية ومناطق الخطر، كانت هناك المرابطة. المرابطة تعني أنه في هذا الثغر كان هناك مكان مثل الحسينية، مسجد، الرباط. الرباط يعني شيء يشبه الحسينية، مكان بناء. هذا البناء أهل الخير يبنونه أو الدولة تبنيه، والذي يريد أن يرابط يذهب إلى هناك. يعني بعض الناس يريدون أن أيام من حياتهم يقضونه في الرباط، فيروحون على الثغر ويبقون يستعدون للدفاع ويتقربون بذلك إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الرباط نوع من الرباط كان قديما. سؤال: هل انتهت هذه السنة الآن؟ ماكو رباط بعد، أو هناك رباط من نوع آخر في بلاد المسلمين؟ هذا السؤال يمكن أن نجيب عليه بأن الرباط هو استعداد الإنسان للدفاع عن الدين. الدفاع عن الدين قد يكون في مواجهة العدو، وقد يكون في مواجهة الشيطان، وقد يكون في مواجهة النواقص. يعني مجموعة ناس مثلا يقومون بعمل شعبي لإصلاح طريق، لإقامة جسر، لبناء مستشفى، لأي عمل خير يرابطون، يعني يتطوعون من أجل الخير. ومن ثم ربنا يقول واتقوا الله. لماذا تتكرر هذه الكلمة؟ يعني واحد يصبر ويصابر ويرابط، شنو يحتاج إلى التقوى؟ ها، يحتاج إلى التقوى لأن بعض الناس حينما يقوم بعمل خير معين ينسى بأن هذا عمل الخير لا يقبل منه إلا ضمن مجموعة من أعمال الخير ومنظومة من التعاليم الإلهية. لأن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: إنما يتقبل الله من المتقين. اللي ما عنده تقوى ما يقبل منه. لذلك الذي يصبر أو يصابر أو يرابط يجب أن يتسم بالتقوى في سائر أبعاد حياته لعلكم تفلحون. وإلى هذه الكلمة تنتهي آيات القرآن في سورة آل عمران 200. أنا في آخر حديثي أبين نبذة بسيطة عن محتوى هذه السورة الكريمة التي قرأناها ببعض التفصيل، أما هنا فأتحدث عنها بإيجاز. أساسا حسب ما يبدو لي سورة آل عمران جاءت لبيان ولاية الله. ولاية الله خيمة، تحت هذه الخيمة يستقر المؤمنون، عمود هذه الخيمة الرسل والأنبياء والقيادات الربانية. الخيمة تحتوي على المسلمين، المسلمون تحت هذه الخيمة يعتصمون بحبل الله ويتمحورون حول القيادة الإلهية ومن ثم لا يتفرقون بسبب أو بآخر. هذه الأمور ربنا يبينها بعدما يبين أن ما يشجع الإنسان على الولاية الإلهية، الولاية الربانية، كتاب الله. وعلينا أن نتذكر أن كتاب الله فيه آيات محكمات وأخر متشابهات، وعلينا أن نتبع المحكمات. ونسأل الله بأن لا يزيق قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن لا نجعل المال والولد قيمة في المجتمع الإنساني والإسلامي. القيمة الحقيقية تكون للإيمان. ومن ثم فور ما تتشكل الأمة الإسلامية الآخرون سوف يهاجمون عليها، لذلك ربنا أولا يحذرهم ويقول قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم. ثم يبين ربنا في آية كريمة أنه إذا واجهتم الكفار فأنتم الذين تغلبون. ومن ثم يبين ربنا ما يمكن أن يكون سببا لضعف الإيمان، وهو الشهوات. يقول زين للناس حب الشهوات، ولكن هذه الشهوات هي في الحقيقة متاع الدنيا، وعلى الإنسان أن يبحث عن ما هو أفضل من هذه الشهوات وهو الجنة. ومن ثم يبين بعض صفات المتقين، الصبر والصدق والقنوت والإنفاق والاستغفار. ثم يبين ربنا حقيقة التوحيد، وأن ربنا سبحانه وتعالى كما ملائكته العلم شهدوا بأنه واحد لا شريك له وقائم بالقسط. ثم يبين أن الدين الحقيقي هو الإسلام، ومعناه التسليم المطلق لله سبحانه وتعالى. وهذه هي دعوة المسلمين إلى غيرهم أيضا، وإذا غيرهم أيضا أسلموا فقد اهتدوا. ثم يبين أن الذين لا يسلمون، لا يسلمون لله وللرسول ولما أنزل إلى الأنبياء، إنهم سيحبطون وأعمالهم تحبط في الدنيا والآخرة. يبين بعد إذن ربنا بعضا من صفات المنافقين، حيث أنهم لا يقبلون بحكم الله. المجتمع الإسلامي ربما تكون فيه خلافات، ولكن الخلافات تحسم سريعا بالرجوع إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وبعدئذ وفي الآية 26 يبين ربنا بعض آياته في صورة دعاء، قل اللهم مالك الملك تؤتي ملكك تؤتي الملك من تشاء. ويبين في الآية 28 بصيرة مهمة، وهذه البصيرة هي أن نحن لا نتخذ غير المسلمين أولياء إلا عند التقية، إلا أن تتقوا منهم تقات. ويبين ربنا ضرورة التقوى من الله، تقوى عميقة الجذور في النفس، تقوى قائمة على أساس معرفة أن الله يراقبه، ونحن علينا أن نراقب ربنا، لأنه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة في ذلك اليوم. لا يمكن أن نخفي عن الله ما في ضمائرنا، ما كان في ضمائرنا في الدنيا. وبعدئذ يذكرنا ربنا بأنه علينا أن نتبع الرسول، فإن اتباع الرسول هو الطريق الوحيد لحب الله سبحانه وتعالى، فاتبعوني يحببكم الله. ويبين بأن الولاية الإلهية تتمثل في طاعة الله. ويبين ربنا ضمن آيات من الآية 34 إلى الآيات 51، بل أكثر من 51، 56، يبين ربنا خلال هذه الآيات قصصا رسالات الإلهية، ويضرب مثلا بقصة عيسى بن مريم سلام الله عليه، وكيف أن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وكيف أن امرأة عمران حينما أحست بالحمل نذرت ما في بطنها محررا، لكنها حينما وضعتها رأت أنها قد وضعت أنثى، ولكن ربنا تقبلها وقبول حسن. وهذه الأنثى هي مريم التي رزقها الله رزقا في محرابها، ومن ثم دعاء زكريا بأن يرزقه الله وليا ورزقه يحيى، ومن ثم كيف أن مريم سلام الله عليها ربنا بشرها بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم بغير عادة، وكيف جعله رسولا إلى بني إسرائيل، وكيف أجرى على يده سلام الله عليه المعجزات، وكيف أن عيسى كان يصدق بما في التوراة ويدعو إلى الله وحده ولا يدعو إلى التثليث أو لا يدعو إلى عبادة نفسه، لكنه حينما أحس منهم الكفر ميز أصحابه الحقيقيين عن سائر الناس وقال من أنصاري إلى الله، فهنا انبرأ الحواريون وقالوا نحن أنصار الله. ثم كيف ربنا سبحانه وتعالى أخبر عيسى بأنه متوفيه ورافعه إليه، وكيف أنه بعد عيسى من اتبع نهجه هدي وإلا يعذب عذابا شديدا. ويبين ربنا أن مثل عيسى كمثل آدم، وكيف يتخذ النصارى عيسى إلها ولم يتخذوا آدم، بينما آدم خلق من غير أبوين. فذلك ربنا يبين ذلك، ويبين المحاججة في الآية 61، يبين ربنا بأنه إذا حاجوك فحاججهم، لكن كما هو معروف في التاريخ فشلوا في المحاججة. ثم يبين ربنا بأننا وإياكم نستطيع أن نجتمع على كلمة سواء، هي كلمة التوحيد، وأن لا يتخذ البعض البعض الآخر أربابا من دون الله. ثم يبين قصة إبراهيم، وأن إبراهيم ليست حكرا على بني إسرائيل ولا على العرب، إبراهيم كان نبيا من عند الله لكل البشرية، وأن أولى الناس بإبراهيم حقيقة هو نبينا الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه يمثل كل تعاليمه. ويبين بأنه علينا أن نواجه بعض وسائل الأعداء وحيلهم حيث أن بعضهم كان يؤمن صباحا ويكفر مساء حتى يزعزع إيمان المسلمين ويلبس الحق بالباطل. وبعض أهل الكتاب كيف أنهم تركوا دينهم وإذا بهم من انتأمنه بدينار لا يؤديه إليك. ويبين ربنا قيمة العهد، وعلى المؤمن أن يلتزم بعهده. ويبين أن بعضهم كانوا يلوي لسانه بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب. ويبين أخيرا في ضمن هذه الآيات، آية 80 تقريبا، بأنه كيف أن النبي لا يدعو إلى نفسه ولا أي داعية يدعو إلى نفسه، وإنما يدعو إلى الله، ولا يأمر الناس بأن يتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ومن ثم يبين أساس شيء مهم جدا بالنسبة إلى الدعاة إلى الله، أن يعترفوا بغيرهم، يعترفوا بعضهم البعض. النبي لا يبعث حتى يعترف بسائر الأنبياء. ويبين أن كل الأنبياء في خط واحد، وهو خط الإسلام وخط ولاية الله سبحانه وتعالى. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. الإسلام هو التسليم لله مطلقا، وجزاؤهم جهنم إلا الذين تابوا من بعد ذلك. أما الذين كفروا وماتوا هم كفار، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا. يبين بعض الأخطاء التي ارتكبها أهل الكتاب، حيث أنهم حرموا على أنفسهم ما أحله الله سبحانه وتعالى. وبين أن الدين الحقيقي إذا أرادوا أن يعرفوه فهو دين إبراهيم سلام الله عليه، وعلينا أن نتبع ملة إبراهيم لأنه كان حنيفا ولم يكن من المشركين. وهنا ذكرنا ربنا بأول بيت وضع للناس، وهو بيت الحرام، وأمرنا أيضا أن نتبعه. ومن ثم نهانا عن الصد عن سبيل الله، يعني إذا بد واحد يريد يصير مؤمن يصدونه عن سبيل الله. وفي الآيات بعد المئة ربنا بيّن بأن عمود ولاية الله هو حبل الله. حبل الله يتمثل في كتاب الله وفي رسول الله، ويقول اعتصموا بحبل الله جميعا، ثم يأمر بعض المسلمين إن لم يكن كلهم بأن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر وأن لا يتفرقوا. ومن ثم في عدة آيات، ثلاث آيات متتابعة، يأمر يبين ضرورة الأمر المعروف والنهي عن المنكر، باعتبار هاتين الفريضتين هما بالحقيقة البواعث، تشكل الباعث لتلاحم المسلمين وتقوية أواصرهم مع بعضهم. وفي الآيات الأخرى ربنا سبحانه وتعالى يبين قيمة الإنفاق في سبيل الله، وكيف أن الإنفاق في سبيل الله وسيلة للخير، بينما الإنفاق لغير الله سبحانه وتعالى مثله كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم. ويبين أن المهم هو جوهر الإيمان وليس مظهر الإيمان. ويبين أن أولئك يحسدونكم على إيمانكم إن تمسسكم حسنة سوءهم. وربنا يبين هنا قصة نوعا ما تطول عن ما جرى على المسلمين في أحد من الهزيمة الظاهرية وأسبابها ودروسها وعبرها، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أمد المسلمين بملائكة فدافعوا عنهم في بدر، ولكن حينما أصابتهم ما أصابتهم من الهزيمة في أحد فقدوا توازنهم. ومن أجل بيان أن الأمة الإسلامية قيمتها قيمة إيمانية وليست قيمة مادية يبين حرمة الربا باعتبار الأمة الإسلامية ليست أمة طبقية وإنما أمة قائمة على أساس الاقتصاد السليم، والاقتصاد لا يؤثر في السياسة بل السياسة والحكم هو الذي يحدد مسارات الاقتصاد. وهنا يبين قيمة الإنفاق في مواجهة رذيلة الربا، ويبين بأنه أنتم أيها المسلمون ما دام خلت من قبلكم سنن، أي خلت من قبلكم عبر في التاريخ، اعتبروا بهذه العبر. ويقول إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وهذه سنة الله في عباده أن هناك يكون صراع، والصراع فيها بعض التضحيات، ولكن المسلمين يجب أن يكونوا فوق هذه التضحيات وتكون إرادتهم صلبة. ولذلك يبين أنه حينما أشيعت شائعة في أحد بأن النبي قد قتل ارتد بعض الناس وانهزموا، وربنا يقول وما محمد إلا رسول، هو الله لم يقتل، الله هو الحاكم، أنتم عبدتم الله ولم تعبدوا محمدا صلى الله عليه وآله. فقال لماذا إذا سمعتم بأنه قد قتل انقلبتم على أعقابكم؟ ويبين هذه عبرة التاريخ أن الأنبياء عليهم أفضل الصلاة والسلام قاتلوا وكان معهم ربيون قاتلوا في سبيل الله، والربيون حينما قاتلوا سألوا من الله الثبات وسألوا من الله الغفران. ثم ربنا سبحانه وتعالى بعد أن يبين بعض الاستشرافات التي بيناها في تفصيل أنه يمكن في وضع معين الأمة تتعرض لهزات وبعض الناس يرتدون عن دينهم، ولكن المؤمنين الصادقين يستقيمون على دينهم ثم الآخرون أيضا يعودون. ويبين قصة بدر ومفارقات بدر مع أحد، هاتان المعركتان الأساسيتان للمسلمين، وكيف أنهم في بدر هزموا الكفار وفي أحد انهزموا، وبعضهم بدأ يشرد وينهزم، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاهم قوة فعادوا. وربنا يبين بعض وساوس الشيطان التي كانت تظهر على كلمات المنافقين، أو بتعبيرنا اليوم الحرب النفسية التي كان يقوم الأعداء ضد المسلمين. ويبين إذا القائد يكون في مثل هذه الحالات الصعبة واسع الصدر لين الجانب لا يكون فظا غليظ القلب، الناس تكون حول دور القائد في مثل هذه الأيام وفي مثل هذه الظروف دور أساسي. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلين جانبه وباستغفار لهم استطاع أن يجمعهم، والنبي منة كبيرة من عند الله سبحانه وتعالى كما تقول الآية 164. ويبين بعض صفات النفاق، ليس لكي يبين جانبا من التاريخ، وإنما ليحذرنا نحن أن لا نقع في نفس المطب الذي وقع فيه المنافقون في التاريخ. ونحن يجب أن نعرف أن الذي يقتل في سبيل الله هذا الإنسان حي عند الله ويستبشر بنعمة الله. ويبين أن المسلمين كانوا بحيث إذا جاءهم خبر سيء بأن هناك من العدو من يستعد لمقاومتهم ازدادوا صلابة وإيمانا فانقلبوا من نعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. ويبين أن الخوف إنما هو من الشيطان لأن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ويبين أن الأعداء قد يكون لهم مال لكن هذا المال وبال لأنه لا يحسب أن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم. ويبين أن سبب هذه التحولات فتنة امتحان والمؤمنون يجب أن يمتحنوا ليتخذ الله منهم شهداء. ومن ثم يبين بأن الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل أن هؤلاء هم لا حظ لهم ولا نصيب لهم في الآخرة. وبين بعض أفكار أولئك القوم من أنهم افتروا على الله وقالوا أن الله قد عهد إلينا أن لا نؤمن النبي حتى يأتينا بقربان تأكله النار. ثم يبين ربنا أن القيمة الأساسية للمؤمن هي قيمة التقوى وأن يكون من أصحاب الجنة وليس من أصحاب النار لأن كل نفس ذائقة الموت. ويبين دور العلماء وأن على العلماء لا يكتموا شيئا من العلم من أجل الدنيا ويشتروا به ثمنا قليلا. ومن ثم يبين دور المال والمال ليس قيمة أساسية وعلى المسلمين أن يعرفوا أن المال جزء من متاع الدنيا وعليهم أن يكملوا الأجزاء الأخرى. ومن ثم يبين ربنا نظرة المسلمين إلى الخليقة أن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بهدف وحكمة والحكمة تتجلى فينا أن نكون من أهل الجنة. لذلك المؤمنون حينما ينظرون إلى آفاق السماوات والأرض يقولون ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار. وفي النهاية ربنا يبين دور المهاجرين ودور صمودهم في مواجهة التحديات. عموما السورة كانت ملامح عامة للأمة الإسلامية التي أساسها الإيمان بالله ومن ثم ولاية الله ومن ثم الالتفاف حول الولي والاعتماد على كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي النهاية قرأنا اليوم بعض البصائر التي ختمت السورة الكريمة بها. نسأل الله أن يجعلنا من أهل هذه السورة المباركة وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.